أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأطهر الطاهرين محمد النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث هذا المدار على الظهور النوعي أو على الظهور الشخصي، وتم التطرق إلى عدة نقاط طبعا في ضمن هذا، هل التأويل مندرج في الظهور أو لا؟ هل الظهور هو الذي عند العرف أو الظهور هو الذي له طريق معبد؟ وبالتالي جملة من الأمور مرت بنا. من الشواهد على الحال غير الذي مر بنا أمس، الشاهد الذي مر بنا أمس المباريات الأدبية، شواهد أخرى نقطة طبعا من الأمور التي مرت بعد أن في بحث الظهور أحد معاني الظهور النوعي والشخصي، الظهور التحليلي والظهور الارتكازي الإجمالي، هذه مرة بنا. انظر كيف كم معنى للظهور النوعي وللظهور الشخصي، عديد من المعاني، الظهور التحليلي والظهور الإجمالي. سابقا أيضا قبل أن نواصل الشاهد الجديد على هذا المدعى، سابقا ذكرنا تفسير ظهور الارتكاز أو يعني المنهج الارتكازي والمنهج التفصيلي، ربما أمس لم نكمله ونذكر به بتتمات. الظهور الإجمالي أو المنهج الإجمالي في العلوم، في باب الظهور أو في باب العلوم الأخرى، الظهور الإجمالي والظهور الارتكازي. الإجمالي هو الارتكازي أو التحليل التفصيلي، مر بنا أن هذا منهج في كل العلوم، وهو بسبب ما للإنسان من تعدد قوى. الإنسان عنده قوة دراكة بأنحاء مختلفة، فلا يظن الإنسان أن الفكر فقط والقوة المفكرة فقط هي قوة دراكة الإنسان. الإنسان عنده قوة دراكة عجيبة غريبة، هذا ما يعبر عنه مثلا ربما تسمعون الآن في الفلسفة الحديثة الحاسة السادسة أو كذا، هي مو حاسة، حواس باطنية خفية عند الإنسان دراكة، حواس أو غير حواس، قوة دراكة عجيبة غريبة في الإنسان. فهذه الذي ذكروه اليقينيات الست هي في الحقيقة قوة إدراكية ست، وليست بست بل أكثر. فالإنسان إذا عنده قوة إدراك كثيرة، لذلك يا أخوان من الخطأ، هذا بحث ولو في معترض لتوضيح المنهج الإجمالي والمنهج التحليلي والظهور الإجمالي والظهور التحليلي، لكن هو يعتمد على عدة مقدمات هي في نفسها بحوث مهمة تفيد في موارد عديدة. كثير مثلا يركزون على أسلوب معين، الأسلوب الفكري، من قال لك الأسلوب الفكري فقط هو الأسلوب العلمي؟ دي من الأخطاء الشائعة. وفرض عند بعض جماعات الناشطة العاملة الدينية والمجرة. الأسلوب الفكري هو، من قال لك الأسلوب الفكري هو فقط؟ لا، الأسلوب التعليمي ما ينحصر بالأسلوب الفكري. الإنسان له قوة عديدة. الشعر أحد أساليب التعليمية، الخيال، العاطفة أحد الأساليب التعليمية. الآن مثلا كثير يركزون، افترض على أن المنبر الوعظي أو البكائي هذا منبر، أعوذ بالله، هكذا ربما ينظرون، منبر فاشل أو ناقص. هذا خطأ، جدا خطأ. لماذا؟ أسلوب التربية والتعليمي في الإنسان ما ينحصر في شاكلة معينة يا أخو، شواكل عديدة. طبيعة الإنسان له شواكل عديدة، مؤثرات عديدة، وليست مؤثرة واحدة، ليست مؤثرة واحدة. الإنسان له أساليب مؤثرة عديدة وآليات عديدة، قوة دراكة متعددة. الإنسان الواحد فضلا عن شريحة شرائح المجتمع، شريحة تواقة لدي القوة، شريحة ثانية تواقة لقوة ثانية، شريحة ثالثة تواقة لقوة ثالثة ورابعة وخامسة. أبدا لنظن أن المجتمع يتأثر بأسلوب واحد، هذا من الخطأ الكبير. لا، الأساليب في الإعلام، في التربية، يجب أن تكون متنوعة. أنا فرضا طابعي فكري، ومن قال لك بقية البشر طابعهم شاكلتهم فكرية؟ بعضهم طابعهم عاطفي، يعني علم معجون بعلم يتأثر أكثر. واحد لا طابع فن وشعر، واحد آخر طابع الأمور التي تدركها القوى الواهمة، يعني الحب وكذا والخلق والقيم والوعظ أكثر أثر فيه. لذلك في القرآن الكريم يقولون 6-8 أساليب في القرآن. القرآن مو أسلوب واحدة، حكمة وأحكام وموعظة وآداب وتاريخ وجدل. بعض لا ما يأثر فيه للجدل، بعض البشر ما يأثر فيه للجدل، الطبيعة فقط بالجدل، هو يسمون جدل بالباطل، جدل بالحق. فأبدا يا أخوان مو من الصحيح أن نفكر أن لا إلا شاكلة واحدة في السياسة الدينية، خطأ، في التربية الدينية خطأ، في التعليم الديني خطأ، مو خطأ. الأساليب المتنوعة هي المؤثرة. بعض يتأثر من الأسلوب الحماسي، أسلوب البدني مثلا تعبوي، البشر مختلفين، هو الإنسان واحد مختلف مو بعد البشر كشرائح. وهذه هي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان مركبة من قوى مختلفة. فما يصير نطلب من المنبر أو نطلب من الفضائيات أو نطلب من المحاضرين أو نطلب إلا مسلوب واحد ومستوى واحد، ما يمكن يا أخوان. طبعا حتى اللي يطالبون دائما مستوى هابط، هذا مو خطأ، ومو كل مجتمع مستوى نازل، في بعض المجتمع نخب. فالمقصود أن الأسلوب في أي، على كل النافذة أو باب تربوي تعليمي ديني أي شيء فرضنا لابد يكون متنوع، لأن متنوع طبيعة الإنسان متنوعة. ولذلك أنجح الناس في تأثير الأنبياء، أنجح الناس يعني للفلاسفة، طبعا مع اختلاف الفارق العلمي والفارق الروحي والنفسي بين الأنبياء وغير الأنبياء، الأنبياء والأوصياء وغيرهم، هذا على حدة. علاوة على ذلك أن الأنبياء ليسوا كالمتكلمين، ليسوا كالفقهاء، ليسوا كالفلاسفة، ليسوا كالعرفاء، ليسوا كالشعراء، ليسوا كالأدباء، ليسوا كالواعظين، ليسوا الأنبياء والأوصياء أنجح الناس تأثيرا في المجتمعات. لما؟ ينتفتون إلى التنوع والطبيعة وأساليب ذكية، كما يصف أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله، طبيب دوار بطبه قد أحكم مراسمه مراهمه وأحمى مياسمه. إيه فبالضبط وين كذا فلان، كل واحد له أسلوب معين التأثير. السؤال على كل بحث يرتبط برهاني على أنه يجب أن يكون الأسلوب متنوع بحسب طبيعة الإنسان. نرجع إلى نفس البحث اللي احنا فيه، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه الإنسان له قوة دراكة مختلفة له، وقوة مختلفة تؤثر فيه، فمنها الأسلوب الإجمالي الارتكازي أو الأسلوب التحليل التفصيلي. طبيعة الإنسان فيه أسلوب التحليل التفصيلي، لذلك الواحد لا يأس إذا شاف نفسه افترض عند بعض القوى ضامرة، كل ما يدق فيها هي هم تنفتح. هي طبعا لو افترضنا ما انفتحت، ما معلوم أنت الله يعطينك قوة أخرى وموهبة في قوة أخرى تفوق فيها الآخرين. إنسان كل نفس فيها معادن ثمينة، إنما الذكي من اكتشف نفسه سيطور دي القوة اللي فيه فجرها يفوق فيها الآخرين. كل إنسان فيه لأسلوب معين، لشفرة معينة من عدل الله الذي لا يجور وزع هباته بين العباد. الذكي من يكتشف هذه العطية الإلهية المودعة فيه. نعم، على كل بحوث لطيفة في هذا المجال. نرجع إلى نفس المطلب، إذن هناك هناك منهج إجمالي وهناك منهج ماذا؟ تحليلي تفصيلي. من تتمات ذا البحث ما أمس لم نكمله أن مثلا في الفقه أو في العلوم الاعتماد ابتداء على الأسلوب الإجمالي كليهما مر بنا لابد منهما، لكن التوقيت أو الترتيب كيف؟ ربما الترتيب الأنسب هكذا يكون، أن الإنسان بعد ما يختزن معطيات ولو حاضرة يحدث بالنتيجة فجأة، ثم يحلل حدث هذا بالنتيجة وفق أي منشأ، أي مقدمات، أي صوريات، أي كبريات، أي دلائل، أي شواهد يرتبها كي يطمئن من أن حدثه الإجمالي هذا وفق معايير صحيحة سديدة. فإذا الأسلوب التحليلي هو عبارة عن فحص وتثبت واستثبات من سلامة النتيجة الحدسية، والأسلوب الحدسي هو السرعة في اكتشاف مساحات مجهولة ربما يستعصي على الأسلوب التحليلي الوصول إليها إجمالا هذا. وأيضا قالوا وهو صحيح، قالوا حتى لو الإنسان أعمل أسلوب تفصيلي يراجع ارتكاز الإجمالي، إذا شافه موافق فسليم متين، إذا لم يره موافق ليعلم في خدشة، إما في أسلوب التحليلي قد يكون خدشة في أسلوب التحليلي، ترتيب المقدمات في الأسلوب التحليلي التفصيلي فيها خلل. يعني كما يستعلم صحة الأسلوب الإجمالي بالتحليل التفصيلي، يستعلم صحة التحليل والتفصيل الأسلوب التحليلي والتفصيلي أيضا بالإجمالي. يعني إيه لذلك توازن القوى مهم. الإنسان لا يظن فقط بالفكر يقدر يسدد ويصور، فكر وعاطفة وكذا وكذا وكذا. أنتم شو لاحظوا أسلوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أسلوب دائما جمعي، يعني يراعي الجميع بمقدار. نساء الله ودع فيها عموم إيجابية وسلبية، ما ينسف نسف، لا يخلي لهم نوع من الرعاية، لا إفراط ولا تفريط، منهم درجة من الرعاية ولا مجرة ولا مجرة، كل ملل ونحل. هو التوازن، هي خلقة إلهية فيها توازن فيها جمع. فعلى أي تقدير نرجع إلى نفس البحث الذي نحن فيه. فالصحيح أنه يستعلم صحة الإجمالي بالتحليلي والتفصيلي، ويعلم أيضا صحة التفصيلي بماذا؟ بالإجمالي، كل منهما بالآخر، كل منهما يستعلم بماذا؟ بالآخر. نعم، يستعلم بالآخر. هذا تتم لما مضى أمس. نأتي اليوم بشاهد آخر على بحث الظهور النوعي بمعانيه المتعددة التي مرت. إيه، لا يقول قائل بأنه لم يمر علي، أي شبه الحدثيين أطرحوها علي لم تمر علي في علم الأصول، لا، مرت عليك بس أنت ما تلتفت أو ما تكرر ما تركز، شو تسوي؟ لازم تركز. كل هذه مرت عليك. شاهد آخر منهجي بعد على هذا المبحث، هذا الشاهد عنوانه البداهة والنظرية. البداهة، عندنا بداهة وعندنا تنظير أو نظرية. البداهة والنظرية حالة إدراكية لعقل الإنسان. احنا نظن ربما البداهة والنظرية لا، صفة للمعلومة في نفسها، هذا هم صح، ولكن بقول مطلق لا، ليس صحيح. الآن في المنطق اللي مر علينا شنو؟ البديهي والغير بديهي النظري، هذه الصفة المعلومة في نفسه، هذا صح، لكن ليس بقول مطلق. يعني ماذا؟ يعني هناك أيضا بداهة وبديهية ونظرية. وضوح، البداهة وضوح، النظرية غموض وإبهام بسبب حالة الإدراك الإنساني. هذا مبحث طبعا مفيد في الفقه، مفيد في بحوث عديدة أخرى، مو فقط فيما نحن هذا المبحث نفسه. أن لذلك ربما يعبر عن هذا المبحث أن البداهة والنظرية صفة إدراك وصفة الذهن البشري، بجانب أنها صفة المعلومة في الجملة، لكن هي صفة الذهن والإدراك والعقل البشري في الجملة أيضا. هذا ينفتح منا أبواب عديدة لمباحث عديدة يا أخوان، في المعرفة، في الفقه، في كذا، منكر الضروري، بديهي، مدري شنو، فلان، بحوث أخرى كنت تتضح. فرق علم المعصوم عن غير علم المعصوم لما جرى أمور كثيرة تتضح. لنشرح هذا المطلب الكافي يعني. وبحوث عديدة عديدة استفاد من دي النقطة في نفسها، نقطة منهجية منطقية. أما أن البداهة والنظرية في الجملة لا بالجملة من صفات المعلومات، طبعا لأن بعض المعلومات هي طبيعتها وهاجة وهاجة يعني بينة واضحة، أفرض الوجود، الواقعية، التناقض، نفس المعلومة معلومة كلية كما يقولون الفلاسفة، كلما ازدادت المعلومة كلية ازدادت وضوحا، صحيح، كلما ضاقت المعلومة، لأن طبيعة الإنسان هو كلي يأنس بالكليات. في طبعا بعض النفوس لا تأنس بالجزئيات، من تسبح معها في الكليات تضيع، في بعض النفوس هكذا إلا تمثل لي، في بعض النفوس لا تمثل لي لا يضيع، جيب لي الكليات أفضل. طبائع البشر، أقول البشر تختلف، بس إجمالا طبيعة الإنسان بحسب عقله وكذا كذا الكليات آنس له. هاي المتكلمين أشاروا إلى هذا الشيء أيضا، مفسرين وكذا. من ثم المعلومة الكلية فيها اقتضاء ذاتي للبداعة والوضوح،
صحيح.
والمعلومة الجزئية والجزئيات والتفاصيل وكذا كذا 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 لا، فيها اقتضاء للغموض، فيها اقتضاء لماذا؟ للغموض. جيد. فإذا بعض دام التفاصيل وتفاصيل التفاصيل فيها غموض نظرية، بعض المعلومات مقتضية للغموض للنظرية، بعض المعلومات مقتضية للبداعة. جيد. إذن هذا في الجملة، لكن لا بالجملة. زين، نأتي إلى البداهة والنظرية في حالة إدراك الإنسان. الإنسان كلما يكرر الشيء، هاي من شرف التكرار، هو ما في تكرار، صورة تكرار، واقعه ليس تكرار، واقعه كله تجديد، لا تكرار في التجلي، تعبير العرفاء، هذا بمعنى صحيح، ما كنت تكرار، صورة تكرار، حقيقة كل جديد. التكرار، إنسان لما يكرر معلومة يكررها تتضح له بشكل واضح، حيث هي غامضة على الآخرين بالنسبة له جدا بديهية. كثير يفكرون النبوغ فقط هو ذهن الإنسان، لا، جد الإنسان. إذا الإنسان دائما مستمر في شيء معين، فن، مهارة، علم، أي مهارة من المهارات أو أي علم من العلوم يدمن الإنسان فيه باستمرار، يصير يفوق الآخرين تلقائيا، يقوى فيه، يصير وضوح له. الشيخ حسين حلي رحمة الله عليه وسيد محسن حكيم زملاء في السطور المقدمات، فخلصوا السطور سيد محسن قال لأخوان روح درس الناعيني وضياء، قال لي أنا شوي بعد عندي أحس الكفاية لازم أكرر، لا توسوس كذا، لا، بدون تأخير كرر الكفاية 6 مرات دراسته الشيخ حسين. بس بعدين لما التحق بدروس الخارج درس الميزة النائمي تميز في الأصول على البقية، وسمي لسان مدرسة النائمي. طبعا تلاميذ النائمي بعضهم لهم امتيازات أخرى مثل سيد هادي الميلاني وسيد محمد الشعر، لكن من الميزات التي تميز بها الشيخ حسين علي سمي لسان في عهد النائمي، في حلقة تدريس النائمي سمي بلسان النائمي. سبب ماذا؟ هذا التكرار 6 مرات من الكفاية خلاه شنو؟ يصير منضبط الأصول واضحة بالنسبة له، وبالتالي تلقي من الميزة النائمي تلقي متميز عن تلقي الآخرين بسبب التكرار. طبعا عكس ذلك سيد محسن الحكيم والشيخ عبد الرسول جواهري جد الشيخ حسن، هاي طبعا النجفيات انا انقلها عن كبار سن نجفيين ادركناهم، انتم ربما ما ادركتهم، ادركناهم ونقل عنهم. الشيخ عبد الرسول جواهري والسيد محسن ذهبوا الى درس الشيخ علي على صاحب جواهر، 15 سنة فقه، ما شاركهم الشيخ حسين، لكم ايضا تميزوا بالفقه على الشيخ حسين. طبيعة التكرار في كل شيء الإنسان يقوى فيه، تكرار في كل شيء يقوى فيه الإنسان، مو أن قضية نبوة صح فيه، لأن فيه، لكن أصل أيضا التكرار فيه، ربما نابغة ما يستثمر قدرة الذهنية يعود بليدا، وربما بليد علامة طوطاين هو يشرح يصف حال، يقول أنا في بداية دراستي أصلا بليد، ذهني بليد، يصير المرأة شهر نفس الشيء الله يرحمه، لكن داك 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 تكرار لا صفاق الآخرين. الجد والعمل شيء آخر، الإدمان شيء عجيب. نرجع لنفس هاي البداهة في ذهن الإنسان والنظرية، التكرار يبدّه للإنسان ما هو غامض عن الآخرين. طبعا هاي حتى في الرياضات الروحية، إنسان في الرياضات الروحية كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في صفة المتقين أو صفات أهل اليقين: استلانوا ما استوعره الآخرين، واستحلوا ما استمرره الآخرين. أي من أسرار الرياضات الروحية كل ما يدمن الإنسان شيء يحلو له، وكل ما يهجر شيء يستمرره. يعني حتى اللذائذ الشهوية إذا يتركها الإنسان يستمرها، والورع مثلا والأمور الأخرى التي مرة إذا يأنس بها الإنسان يستحليها، يستحلي ما استمرره الآخرين بالإدمان بالتكرار، ويسلس لديه ما استوعره، يستلين ما استوعره الآخرين، ويستوعر ما استلانه الآخرون. طبيعة الإنسان هكذا. لذلك يعني الله عز وجل أودع في الإنسان طاقات عجيبة في رياضات الروحية أو رياضات الذهنية أو خدمات ما موجودة. مثلا سموها ممكن أن نفعل الدولة كلامنا معرف نحن، لما مثلا ما يجي من الخارج أو من المهجر أو من قوم أو من مكان آخر يا بشين خدمات موجودة، في قصة تتعود عليها خلاص كل شيء تتعود عليه، ما تتعود كل شيء ما تتعود عليه، صير نرجسي انت رومانسي، اي ادنى خدش اوه يجزع، جزوع هلوع بلوع تلوع دلوع علم جرى. اما لا يخشوشن لا عازف يصير بالنسبة لشيء حالي. في الجانب العملي هكذا في الانسان كل ما كرر ايش اصلا يصير شيء عادي عنده، كل ما يكرر يصير شيء عازف. فالتكرار سواء في القوى الإدراكية في الإنسان أو في القوى العملية الرياضات الروحية في الإنسان مهم. لذلك يوصي الإمام الصادق دائما الإنسان يدأب على العادة، تعود الخير فإن الخير عادة والشر عادة. هذا شيء مهم. فعلى كل في الجانب العملي في روحية الإنسان هكذا، هكذا في الجانب الفكري. إذن هناك بداهة ونظرية في إدراك الإنسان، طبيعة الإنسان لازم يفهم الإنسان. الآن نمثل بعد نضم إلى هذا الشاهد ماذا تتم الآن في العلوم وفي الرياضيات. كثير من النظريات الرياضية والقواعد الرياضية في هذا الزمان وبقية العلوم، فيزياء كيمياء غير علم الجبر، حتى بالعلوم الإنسانية والمدنية الآن توسع العلوم بشكل عجيب وغريب، قواعد نظريات حقائق وصل إليها البشر قبل ألف سنة قبل قرون أصلا بالنسبة إليهم غامضة جدا، الآن بديهية جدا. أصلا بين الفيزياء في عهد أينشتاين والفيزياء الآن أوه طفرة، مو طفرة طفرات، في عهد أينشتاين غامضة على أينشتاين نفسه، الآن بالنسبة إلى طفل في الابتدائية بديهي. شو قصة شلون البديهي يختلف يعني من زمان لزمان؟ نعم النظر يختلف من زمان لزمان. نعم طبعا هاي الظاهرة صحيحة في الجملة، مو بالجملة صحيحة في الجملة، وأراد الحداثويون أو السنيون أو الأنسانيون بحوث الفلسفات الغربية الحديثة العولمة فلان قراءة النص الدين تعدد قراءة أسماء مختلفة لمناهج متقاربة، أرادوا يستفيدوا من هذه الظاهرة أنه إذا ما في واقعية ثابتة، هذا طبعا صفصطة وتشكيك، يعني يوظفون الحقائق إلى لا حقائق، وهذا منهج صفصطي يتقنع في كل زمان بقناع. السمع علينا مدهم مغالطة مدهم غير صحيحة، لكن هذه الظاهرة صحيحة في الجملة لا بالجملة، أن المعلومات في زمان بديهية في زمان غير بديهية. مثلا حتى عندنا في بيانات الوحي ذكر هذا المطلب، أن في عصر ظهور صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف العلوم تنتشر كذا، تتضح فلان فلان هم مجرم، العقول تكمل كيف كذا كذا. فإذا البداهة والنظرية أمر نسبي في الجملة، مو بالجملة، في الجملة بحسب إدراك الإنسان وبحسب يعني عامل الزمان والمكان، يعني الأسباب الأخرى في الجملة لا بالجملة. إذا صار بالجملة يصير مساند للعلمانيين والتشكيكيين والمجرمين في الجملة. هذا مبحث منهجي فكري عظيم، ربما المناطق سابقا ما التفتوا إليه، بس هذا الآن البحوث الجديدة المنطقية والصحيح في الجملة. لذلك من وظائف الحوزات العلمية ليظهره، يعني إظهار، الإظهار يعني ظهور، بداهة، وضوح. من وظائف الحوزات العلمية أولا المحافظة على البداهة السابقة سواء في الخواص أو في العوام، حتى وظيفة الخطبة، يعني وظيفة الحوزة العلمية بكل طبقاتها أحد وظائفها هو حفظ الدين على الانجراس، يعني ماذا؟ يعني البديهي يصير نظري، هذا طامة كارثة، يجب أن تزداد دائرة البديهيات في الدين لا أن تقل، أو تزداد دائرة النظريات. وأحد معاني من سن سنة، يعني بدها لدى عملا فكرا، من سن سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل عملها إلى يوم القيامة. سنن كثيرة أو ما شفنا هذه سابقا، وليكن من كانت سنة غير محياة، كانت نظرية، جزا الله خيرا الميزة النوري أحياء بعد فترة من الانقطاع، المشي إلى كربلاء مثلا، مو أن الميزة النوري يعني أسسها، لا، هي قبل الميزة النوري، بس فترة انقطعت قرون ربما من كذا، ثم بعد ذلك هو أحياء. سنة من سن سنة حسنة وفق العمومات والموازين. فلا نظن بأنه كل شيء ليس بديهي إذن هذا بدعة في الدين، لا، كثير من الأمور من الدين النظرية غامضة تحتاج إلى تبديه، تحتاج إلى مدارسة، تحتاج إلى إحياء، تحتاج إلى إقامة. وليكن الأجيال سابقة قد ما تدري بها، ما تدري بها، وليكن ما تدري بها، مدام موازين عليها، أدلة عليها ثابتة مسلمة، إقامتها إحياءها شيء مهم. هذا المبحث على كل كثير، شوف دار صلة بأبواب عديدة، علوم عديدة. دي النقطة الأخرى ما كملناها ولا استثمرناها الآن في البحث، لكن هي في نفسها مهمة، يعني أحاول أن أوعز الأخوان أهميتها جدا. وغدا نستثمرها، غدا الثلاثاء، في الأربعاء تحصيل، الأربعاء تحصيل. وصلى الله على محمد وعلى آله.